مذ عرفت الله ربي أشرق النور بقلبي ملأ البشر حياتي مذ أضاء الله دربي يا لسعدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اطلع قدام يلا اطلع قدام أسامة يلا هاني يلا اطلع قدام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل ما بدأناه في مدرسة التزكية اللي أسسها الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه. وإحنا النهاردة مع درس من أعظم وأهم وأخطر الدروس المتعلقة بحياتنا. درس العلماء كانوا دايما بيقولوا ان ده من اعظم ما يدل على فقه الانسان. درس العلماء عدوه ربع العلم، اللي يتقن درس النهاردة يبقى اتقن كده ربع العلم. بس انا قبل ما ابدأ بالدرس انا في معايا مفاجأة، فمش عارف اخلي المفاجأة في اخر الدرس ولا اخلي المفاجأة في اول الدرس. رأيكم ايه؟ في اول الدرس. طيب، معانا اخ نصراني عايز يشهر اسلامه هنا في المسجد، فنبدأ بيها وبعد كده ان شاء الله يعني نبدأ درس ان شاء الله. الله مستعان. طيب دلوقتي ولا في الاخر؟ دلوقتي عشان بس يعني نعرف ان بيبقى في بعض الناس سهل عليها ان هي تسيب كل حاجة، تسيب دين عاشت عليه طول عمرها، تسيب كل حاجة طالما الانسان اللي أنا عارف طريق الصح، طريق اللي بيدل على ربنا. فنبدأ بيها. معنا اخونا هاني، هو من هنا وجاي عايز يشر اسلامه، فاقول كده يا هاني قول: اشهد ان لا اله الا الله،
اشهد ان لا اله الا الله،
واشهد ان محمدا عبده ورسوله،
اشهد ان محمدا عبده ورسوله.
هاني اسلم بسبب انه شاف النبي في المنام. يعني لا لحظه يا هاني، يعني هاني اسلم بسبب انه شاف النبي في المنام، وان النبي صلى الله عليه وسلم يعني خده من ايديه وخلاه يطوف حوالين الكعبه، هو ما يعرفش يعني ايه كعبه ولا يعرف اي شيء. فبدا يسال بقى، فالناس يعني سال شيخ جنبه هناك في قنا، فسال الشيخ، فالشيخ بفضل الله دله على الاسلام وكده. ففضل الله يعني النهارده اول مره يشهر الاسلام بالنطق بالشهادتين، وان شاء الله باذن الله يعني بدءا من يوم السبت يعني هيبدا بقى باشهار الاسلام ان شاء الله في القاهره باذن الله عشان الورق الرسمي بتاعه. عايز تقول ايه يا هاني بس بسرعه؟ ايه؟ طب بس عندك دقيقة بالظبط، دقيقة بالظبط، عايز تقول لاخوانك ايه؟ لا امسك الميكروفون بقى وقول. طيب قول لهم، قول لهم يعني انت يعني حبيت الاسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف
المرسلين. يا نهار ابيض، ده انت شيخ يا ابني، ده انت شيخ. قول يا هاني.
الله اكبر والعزة بالله.
امين يا رب، امين يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو ان ليس الرؤيا كالرؤيا هي الزمان كبير الفجر. فالرؤيا هي سنقول فيهم جميعا مع ربنا سبحانه وتعالى. فاخذ الدين وزوات الحد بتاعها ولفتين حوالي سبع افكار. فكما كنت بروح عليكم فسالت عليها واحد شيء مع كده فينا، قال لي يا اخي ده النبي عليه الصلاه والسلام تبشرك بالاسلام، وبشرك بالاسلام. وعندما اقول لكم استغفر وبركاتكم اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وان عيسى عبده ورسوله، وان محمدا عبده ورسوله، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
شكرا، جزاكم الله خير.
شكرا
يا هاني، جزاكم الله خير. ربنا يا رب يتم لك فرحتك كده ان شاء الله بالاشهار وتجديد بطاقتك بقى ان شاء الله. انت قلت هتسمي نفسك محمد، محمد اسلام. خلاص شال بقى هاني عطلة وبقى محمد إسلام إن شاء الله. ربنا يا رب يتوب علينا زي ما تاب عليك كده، بس تكون التوبة من الذنوب إن شاء الله. اللهم أمين. درس النهاردة أحبابي متعلق بجزئية في غاية الأهمية اهتم بها قوي الحسن البصري رحمة الله عليه. الجزئية دي هي جزئية علاقة الإنسان بذنبه وإزاي الإنسان يتخلص من هذا الذنب. عايز أقول من البداية أحبابي نقاط سريعة كده في بداية الدرس. سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول من فقه الرجل أن يعلم متى يزداد إيمانه ومتى ينقص، ومن فقه الرجل أن يعلم من أين يدخل إليه الشيطان. أعظم علم إنك تكون دارس نفسك كويس جدا، تعرف الشيطان بيخش لك منين، إمتى إيمانك بيزداد وإمتى إيمانك بينقص. من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان بتجيله منين، إمتى الشيطان بيوسوس له. وكان الفضل الرقاشي يقول نظرت إلى علوم الناس فوجدت علم الناس ينتهي إلى أربعة علوم. علم الناس بينتهي إلى أربع أشياء. أما الأول فهو أن يعلم من هو الله، وهذا هو أعظم علم، إن الإنسان مننا يعرف مين هو ربنا سبحانه وتعالى. العلم الثاني أن يعلم ماذا يريد الله منه، إنك تعرف ربنا سبحانه وتعالى ماذا يريد منك. ثلاثة أن يعلم ماذا يصنع الله به إن أطاع وإن عصى، إنه يبقى عارف لو أطاع ربنا ربنا هيتعامل معه إزاي، وإذا عصى ربنا سبحانه وتعالى هيتعامل معه إزاي. وأما العلم الرابع فهو أن يعلم كيف يخرج من ذنبه. يبقى الفضل الرقاشي بيقول إن العلوم عندنا بتنقسم إلى أربع أقسام أساسية كل واحد منهم بيوصل للتاني. أما العلم الأول فهو أن تعرف مين، ها؟ أن تعرف من هو الله، تتعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. اثنين أن تعلم ماذا يريد الله منك، تبقى عارف كويس جدا ربنا سبحانه وتعالى ماذا يريد منك، ماذا يريد منك إذا صليت، ماذا يريد منك إذا أردت السجود، كيف تتعامل معه إذا قرأت القرآن، كيف تتعامل معه إذا قلوت، كيف تتعامل معه إذا سجدت، كيف تتعامل معه في الشارع، كيف تتعامل معه في البيت، كيف تتعامل معه في المسجد، أن تعلم ماذا يريد الله منك. ثلاثة أن تعلم ماذا يصنع الله بك إن أطعت أو عصيت، لو أطعت ربنا سبحانه وتعالى كيف يتعامل معك، وإذا عصيت ربنا كيف يتعامل معك. وأما الرابعة أن تعرف كيف تخرج من ذنبك، إنك لو أذنبت تبقى تعرف كويس جدا تخرج من الذنب ده إزاي. دي العلوم الأربعة. الإمام الحسن أكد قوي على الجزئية الرابعة، على جزئية كيف تخرج من ذنبك وكيف تتعامل مع هذا الذنب، وأكد لنا أيضا كيف يتعامل الله معك إذا عصيت. لازم نفهم كويس جدا يا إخواني، يا إخواني أصبحت الخليقة على ثلاثة أقسام، الناس الآن ثلاث أقسام. أما الصنف الأول فهو الصنف الذي وطد نفسه على الطاعة مفارقا للذنب. في واحد من البشر كده خلاص وطن نفسه على الطاعة، هجر الذنب وتركه، ما عادش خلاص ما عادش بيشتهي الذنب ده ولا عايز يقرب من الذنب ده، فهذا هو البار الراشد. وأما الثاني فصنف يذنب ويتوب، يذنب ويندم، يذنب ويطيع، وده الصنف بتاعنا كلنا، وهذا هو الصنف الذي يخاف عليه ويرجع له. يرجع له لأنه عنده إيه؟ عنده رصيد من ندم، عنده رصيد من توبة، عنده رصيد من بكاء بين يدي الله عز وجل. ولكن يخاف عليه لأنه عنده برضه رصيد من ذنب. وأما الصنف الثالث والعياذ بالله فهو من وطن نفسه في أرض المعصية لا يريد أن يفارقها بل هو داع لها، وهذا والعياذ بالله هو الحائد عن طريق الجنة إلى طريق النار. حين النهاردة هنتكلم يا إخواني على الصنف الوسطاني اللي هو الصنف بتاعنا، الصنف اللي هو إيه؟ عنده حب ربنا عالي قوي، عنده إحساس من الحب والشوق إلى الله عالي قوي، ولكن بحكم أنه بشر بيذنب. أنا النهاردة محتاج أن أنا أعلمه حاجتين. أما الحاجة الأولانية ماذا يصنع الله بك إن عصيت، لما تعصي ممكن ربنا يعمل معك ايه. واما الامر الثاني كيف المخرج، اخرج ازاي من هذا الذنب، ازاي اخرج من هذا الذنب. اما الامر الاول فهو ماذا يصنع الله عز وجل بك ان عصيت. حسن البصري كان دايما في كلامه مع الناس بيحذر الناس من مغبة الذنب، يقول لك خد بالك انك كنت ماشي في الشارع لما عينيك بتروح للحرام ما بتعديش عند ربنا، خد بالك انك لما بتقعد بالليل على النت ودخلت على حاجة حرام ما بتعديش عند ربنا سبحانه وتعالى، بل حتما ولابد هتتعاقب، فما تعرضش نفسك لعقوبة ربنا. السعيد مننا يا اخواني اللي ما يعرضش نفسه للبلاء، السعيد مننا يا اخواني اللي ما بيعرضش نفسه دايما لسخط الله. كان بعض السلف يقول اياك والاغترار بطول حلم الله عليك، اوعى في يوم من الايام تغتر ان ربنا حليم عليك، انك اذنبت مرة وعداها، اذنبت مرة وسابك، اذنبت مرة تالتة وسابك، اوعى تغتر. اياك والاغترار بطول حلم الله عليك، فان الله عز وجل قال في اقوام فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم. تتحملها؟ تتحملها؟ انا اربأ بنفسي وبكم ان الانسان مننا يعرض نفسه لموطن زي ده، ان الانسان يغتر بطول حلم الله عليه. انا مش عايزك تكون كده، ولكن انا عايز الانسان مننا يا اخواني دايما بيراجع نفسه، دايما باصص لذنوبه، ويكون على يقين ان ممكن في لحظة الذنب ينفجر فيه. يا اخواني انا دايما بضرب لكم المثل ده، يا اخواني الذنوب بالنسبة لينا عبارة عن حقل الغام مكتوب عليه من بره اوعى تخش، ممنوع الاقتراب، حقل الغام اللي هيخش هينفجر. مشكلة الحقل ده يا اخواني انك مش شايف الالغام فين، انت مش شايف اللغم فين اللي هينفجر فيك، وما تعرفش اللغم ده، اللغم ده كان مضاد للافراد فممكن مثلا يطير رجل ولا يطير ايد، ولا اللغم ده كان مضاد للدبابات بمجرد ما هتعدى عليه مش هيسيب فيك حته اصلا. هي دي مشكله الذنوب يا اخواني، هي دي مشكله الذنوب يا اخواني، انك مش عارف الذنب لما بينفجر هينفجر فيك فين. الله يا اخواني ممكن الذنب ده يهلك عليك دنيا ويهلك عليك اخرة، ممكن الذنب يهلك ليك دنيتك ويهلك ليك اخرتك. فتعالوا مع بعض كده نأكد النهاردة على كلام الحسن البصري وهو بيربي الناس، بيقول لهم يا جماعة انا خايف عليكم، يا جماعة انا حريص عليكم، انا بحذركم الان من الذنوب، لان مغبة الذنوب مش سهلة، التجرؤ على الله مش سهل، التجرؤ على الله مش سهل. فبيقول لنا الحسن البصري ان ممكن الذنب لما ينفجر يضيع عليك طاعتك. انا عايز اسألك سؤال بينك وبين نفسك، بالله عليك كم مرة صلاة فجر راحت منك؟ بالله عليك كم مرة قيام ليل راح منك؟ بالله عليك كم مرة بتبقى عايز تقوم لصلاة الفريضة في المسجد ومش قادر؟ بالله عليك كم مرة بتبقى عايز تيجي الدرس وصعب؟ بالله عليك كم مرة عايز تصوم والصبح ريقك ينشف كده تقوم تفطر؟ كم مرة حصل؟ اللي حصل ان الحسن البصري الان بيؤسس بيقول لك ان ممكن اللغم ده لما ينفجر هينفجر عندك في طاعتك، انت هينفجر عندك في طاعتك، يكون حائل بينك وبين الطاعة. قيل للحسن جاءه رجل وقال يا امام اعياني قيام الليل، انا مش قادر اقوم اصلي قيام الليل، مش قادر اقوم اصلي الفجر، مش قادر اقوم اروح الدرس، عايز انزل درس. انا عارف النهاردة الجمعة درس الدكتور حازم، او السبت درس الدكتور عبد الرحمن، عايز انزل ومش قادر، اعياني اعياني قيام الليل وما اطيقه، مش قادر، مش قادر اقوم لقيام الليل. فقال له الحسن يا ابن اخي استغفر الله وتوب اليه، شوف التأصيل بقى في مدرسة التزكية. فقال له يا ابن اخي استغفر الله وتوب اليه فانها علامة سوء، اللي انت بتقوله ده علامة سوء، الناس اللي بتضيع صلاة الفجر دي علامة سوء، الناس اللي بتضيع قيام الليل بيعدي عليها ليلة والثانية والثالثة علامة سوء. فقال يا ابن اخي استغفر الله وتوب اليه، فتح له الباب بس وقفه حقيقة على خطورة المصيبة اللي هو فيها، قال وهذه علامة سوء انك مش قادر تقوم تصلي قيام ليل، ده علامة سوء.
فإنها علامة سوء. واعلم أن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. العبد بيذنب ذنب يتحرم به قيام ليلة. عرفتوا احنا ليه ما بنقومش نصلي قيام ليل؟ عرفتوا احنا ليه صعب علينا دلوقتي نرجع للدروس تاني؟ عرفتوا ليه النهاردة بتبقى قايم عايز تصوم؟ لان السنة في رجب انك تكتر من الصيام وما انتش قادر تصوم. يا دوبك صليت الفجر ويجي الشيطان يقولك انت عطشان وتعبان والجو حر ما انتش قادر تصوم. عرفت ليه؟ هي النقطة هنا ان ذنب لما انفجر انفجر في طاعتك. اخطر من كده يا اخواني، ودي مشكلة وقع احنا كلنا واقعين فيها. مشكلة ان انا ممكن الذنب مش هينفجر في الطاعة، ولكن الذنب هيحرمك من حلاوة الطاعة. زمان يا اخواني احنا كنا بنصلي وبنعيط. زمان يا اخواني احنا كنا بنحضر الدرس واحنا فرحانين. زمان يا اخواني انا كان بالنسبة لي الصيام ده متعتي، ما عمتش بجد المتعة دي. زمان كنت لما اقرأ القرآن اقعد اعيط، امسك المصحف كده واحضره وابوسه كده ابقى فرحان بالقرآن. انت دلوقتي مش حاسس باللذة دي؟ واكتر اسئلتكم كده صح؟ مش ده الواقع؟ مش ده واقعنا؟ الحسن البصري كان بيدولنا الجزئية دي فبيقول لنا ايه؟ مرض البدن سقمه، ومرض القلب ذنوبه، وكما ان مريض البدن لا يتذوق الطعام فكذلك مريض القلب لا يتذوق حلاوة الطاعة. عارف الانسان مننا لما يكون تعبان تقدم له اشهى اكل تقول له ها رأيك ايه في الاكل؟ يقول لك والله مش واجد له طعم خالص، مش ليه نفس. ولو اكل كده يقول لك والله ده حتى الاكل في بقي ماسخ. صح، ما هو ده مرض البدن. الحسن بيقول بقى مشكلة مرض القلب، مشكلة الذنب لما بينفجر في جزئية زي دي بيضيع عليك حلاوة الطاعة. الحلاوة بتاعت الخشوع بقى ان انت واقف كده وحسن الايات كده يعني لها وقع عالي قوي على قلبك فقدته. صح، قيام الليل كنت زمان كده ما شاء الله بتصلي ومبسوط وفرحان وسعيد تقيل. زمان كنت بتدور في رمضان على مسجد بيقرأ بجزء علشان تقف كده وتبقى فرحان انك واقف، بقت تقيلة قوي عليك العبادة مش حاسس بطعمها لانه انفجر هنا. الذنب لما انفجر انفجر هنا، انك تضيع عليك الحلاوة، انك تضيع عليك الحلاوة دي، حلاوة الطاعة. فكان يقول كما انه لا يجد الجسد السقيم مذاق الطعام فإن القلب السقيم لا يجد حلاوة الطاعة. مش بقول لك ابن الحسن البصري بيقول لك دلوقتي خد بالك، انا اتكلمت معاك عن القرآن، اتكلمت معاك عن ان يوم القيامة بقى دايما بين عينيك، انا دلوقتي بقول لك خد بالك من ذنبك بقى، خد بالك من معصيك، ان هي لما بتنفجر انت مشكلتك انك مش عارف هتنفجر فين. ممكن ما هو اخطر من ذلك ان الذنب يا اخواني لما بيجي ينفجر، لما يجي والعياذ بالله ينفجر، ينفجر مثلا ايه؟ مش في حلاوة الطاعة، في حلاوة الدنيا كلها. كل حاجة بالنسبة لك بقى طعمها مر، كل حاجة بالنسبة لك بقت خنقة، كل حاجة بالنسبة لك انت مش طايقها اصلا. انهار ابيض، المكان اللي انت كنت بتخرج تتفسح فيه مع زمايلك مع اخوانك ما انتش طايقه. زمان كنت بتحضر درس علشان تقابل اخوانك وتبقى فرحان وفرحان، انت ما عدتش واجد الحلاوة دي ولا الفرحة دي. زمان حتى لو كنت متزوج انت زوجتك دي سعادتك قرة عينك، انت دلوقتي زوجتك دي بقت تعاسك. زمان اولادك كده كانوا هم اللي يفرحوك بقوا تعاسة عليك. ليه؟ هو ذنبك لما انفجر في سعادتك، فما عدتش هتجد طعمها خلاص، ما عدتش هتجد حلاوتها خلاص. مش في الطاعة بس، حتى في الحياة كمان. زمان مثلا كنت تقول لوالدتك مثلا اعملي لي مثلا حلة محشي، كنت بتتبسط او تتكيف او من حلة محشي. لا دلوقتي خلاص لا محشي ولا غير محشي، ما عادش للدنيا طعم اصلا عندك. عارف ليه؟ ذنبك. قال علي رضي الله عنه جزاء المعصية الوهن في العبادة، ضعف في العبادة، والضيق في المعيشة، والتعسر في اللذة. وهن العبادة معروف خلاص مش قادرين نصلي قيام، كنا بنصلي الخمس صلوات في المسجد بنصلي اثنين ثلاثة بس هناك. طب وهن العبادة معروف، ضيق المعيشة معروف، حياة ضنك، ما فيش فلوس، تجري يمين وتجري شمال ما فيش فلوس، ولو في فلوس الدنيا ضنك عليك. وتعسر اللذة، فقالوا له يا أمير المؤمنين وما تعسر اللذة؟ فقال والله لا يأتي شهوة حلالا إلا جاءه ما ينغصها عليه. مش هيجيب شهوة حلال إلا ما يلاقي اللي واحد نطله كده ضيع على الشهوة الحلال، أكل بقى شرب نساء أي حاجة، خلاص ما عادش عنده، خلاص كل حاجة اتقفلت وشه. وقال الحسن وإن الرجل لا يعمل المعصية يرى بها ظلمة في دنياه. أبيض، أوقات بتيجي عليك أوقات أنت تقول لي، أقول لك أخبارك إيه، تقول لي أنا مخنوق، وحشة، ظلمة جوه القلب، ما انتش طايق نفسك، مش طايق حد يكلمك، آخر دخلت أوضتك وقفلت على نفسك ومش عايز لا حد يكلمك ولا حد يكلمني، مش عايز أكلم حد، سيبوني كده. هي دي الذنب، لما انفجر، انفجر هنا، انفجر في الجزئية دي. ممكن الذنب يا إخواني لما بينفجر، انتبهوا والله لأن الكلمات دي مش هتجدوها إلا عند السلف، ممكن ذنبك لما ينفجر فيك إن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عصمته عنك. زمان كنت تيجي تعمل معصية، نزل من البيت رايح تعمل معصية، تقع على سلم رجليك تتكسر، تقعد في البيت أسبوعين ما تنزلش، يحال بينك وبين المعصية. زمان كنت تيجي تخش على النت علشان تدور على أي حاجة غلط، صعب، مش لاقي، ما انتش لاقي، ما انتش عارف، ما انتش لاقي وما انتش عارف ليه؟ أصل زمان كان ربنا حافظك، أصل زمان كان ربنا عصمك، أصل زمان انت كنت غالي عند ربنا، فكان بيوقف لك في طريقك بينك وبين المعصية ألف حجر علشان ما تقعش في المعصية. لما انت بقى تجرأت عليه أكتر، خلاص شال كل العواقب، العقبات اللي بينك وبين المعصية، مش انت عايز المعصية، روح تلاقي سبحان الله المواقع هي اللي بتجيلك لحد عندك، تلاقي المعصية بقت ميسرة ومذللة لك سبحان الله. البنت اللي انت كنت يعني بتعمل كل المحاولات عشان توصل لها هي اللي بتكلمك، هي اللي بتكلمك ليه؟ ما هو رفع ايده عنك، رفع ايده عنك، رفع عصمته عنك، خلاص مش انت بتدور على المعصية، روح روح. قال الحسن رحمة الله عليه والله لقد هانوا عليه فعصوه، لان هم هانوا قوي عليه سبهم فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. لو كنت عزيز عند ربنا ما كانش يسر لك طريق المعصية. والله يا اخواني اخ بيقول لي انا نازل اعمل معصية والله وقعت من على السلم رجلي اتكسرت، قعدت اسبوعين، فعرفت قد ايه انا غالي عند ربنا لانه حال بينه وبين المعصية. الثاني كل المعاصي ميسرة مذللة مسخرة له، فعشان كده الحسن بيأكد على المعنى ده. يا اخواني يا احبابي يا اولادي افهموا افهموا، هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. قال ابن السماك والله لقد امهلهم، ده هو في اول مرة لما هم اذنبوا امهلهم، ادالهم فرصة يرجعوا، ارجع توب، معلش ان كنت وقعت في ذنب فكل بني ادم خطأ ارجع له تاني، لا 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 ده ركب ذنب تاني، لا 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 ده ركب ذنب ثالث، ده ركب ذنب رابع، في الخامس، في السادس، في السابع. فابن السماك بيقول رحمة الله عليه، وده كان امام الدنيا في النصح، فكان يقول والله لقد والله لقد امهلهم حتى اهملهم. بالله عليك تهون عليك نفسك انك تصل لمرحلة زي دي؟ والله لقد امهلهم، سابهم مرة وتانية وتالتة عشان يرجعوا، عشان يتوبوا، عشان يرجعوا تاني يقفوا على بابه ويقولوا له يا رب اخطأنا، يقول يا رب احنا خلاص بنعتذر الان بين ايديك احنا غلطانين، فيقول لا خلاص وما عملوش كده، والله لقد أمهلهم حتى أهملهم. تتحملها أن ربنا يهملك، تتحملها أن ربنا يعرض عنك. والله يا إخواني ما حد فينا يتحملها، والله يا إخواني ما حد فينا يتحملها. أنا عايزك تتخيل معايا مثلا شاب مثلا معاق مثلا، ما بيشوفش، أو قاعد على كرسي متحرك ما بيعرفش يتحرك، وما بيقدرش يشتغل، وكل يوم بينتظر والده ووالدته اللي بيجهزون الأكل وبيجهزون الشرب ويدخلون خلاء عزكم الله وبيحركوه بالعجل. مرة واحدة والده ووالدته قالوا له بص احنا نفضنا ايدينا منك، اخدم نفسك. طب ده ما بيتحركش، بالله عليكم حياته هتبقى عاملة ازاي؟ هتبقى عاملة ازاي؟ يجي يقوم يخش الخلاء يقع على وشه، الجوع خلاص بيبكي من شدة الجوع، محدش بيعتني بيه، اخره هيموت. انما انا عايز اقول لك شوف حياته ممكن تكون عاملة ازاي لما اقرب الناس تتخلى عنه، وانت حياتك هتكون ازاي لما ربنا يتخلى عنك، لما ربنا بعزته سبحانه يتخلى عنك. قال ابن القيم رحمة الله عز وجل رحمة الله عليه كان يقول فما بالكم بجهة اعرض الله عنها، فما بالكم بجهة اعرض الله عنها. وإن الله عز وجل إذا أعرض عن جهة أظلم فيها كل شيء. خلاص ده الدنيا كلها سودة في وشه، أظلم فيها كل شيء وأحاطت بها الهموم من كل مكان. تقدر؟ كان منصور بن عمار رحمة الله عليه بيأكد على نفس المعنى، إن ممكن ذنبك لما بينفجر فيك ينفجر ان ربنا يسيبك، يمهلك الى او ربنا، يعني عارف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول ولا تكلني الى نفسي طرفة عين، او بقى ان ربنا يكلك لنفسك، ان ربنا سبحانه وتعالى يكلك الى نفسك. فكان منصور بن عمار رحمة الله عليه يقول لا يأكل أحدكم خلوت بالذنب، ولكن والله لقد خلي بينك وبينه. اوعى في يوم من الأيام تقولي ان انت خلوت بالذنب بفلوتك، لا والله، بل انه رفع ايده عنك انت ضعت. فممكن الذنب لما ينفجر يا اخواني ينفجر ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عصمته عنك، فتلاقيك عمال تخرج من ذنب لذنب ومن معصية لمعصية ويظل هذا حالك. علشان كده كان حماد بن زيد رحمة الله عليه يقول، ودي يا إخواني من أخطر وأسوأ وأسود عقوبات الذنب، وده من أشد أنواع الذنوب انفجارا، وده من أشد أنواع الذنوب انفجارا، اللي بيصدق عليه كلمة ابن القيم كما كان يقول الذنوب جراحات، ممكن واحد يتخربش ورب جرح وقع في مقتل، خلاص ده ضاع، ده بقى خلاص، يقول لك ده ضربه في مقتل موته. الذنوب نفس الكلام، ممكن جرح يبقى انفجاره بسيط سهل يعدي، انما في جرح لو في ذنب لو انفجر فيك صدقني ضاعت دنيتك وضاعت اخرتك. عشان كده الحسن بيأصل في مدرسة التزكية يا اخواني احذروا الذنوب. حسن رحمة الله كان حماد بن زيد يقول يا اخواني ليست اللعنة بسواد في الوجه، مش معنى ان انسان عصى ربنا وربنا لعن الانسان ده ان اللعنة دي تكون في وش الانسان. يا اخواني ليست اللعنة بسواد في الوجه، ولكن اللعنة الا تترك ذنب الا وقد دخلت في اخر، هي دي اللعنة، هي دي اللعنة عافاني الله واياكم منها، انك تسيب الذنب الصغير تطلع للي اكبر منه، وتسيب ده تطلع للي اكبر، وده تطلع للي اكبر، وده يظل حال الانسان حتى يخرج من الدين كلية. كان بسبب ذنب بسيط، كان بسبب ذنب بسيط بدأ بنظرة حبها قابلها اتوعدوا قالت واجيلك البيت، فتح الباب لقاها قدام عينيه ما تملكش نفسه، نزل سجد لها مات، نزل سجد لها مات. ما قدرش يقاوم الجمال الفتان ده، نزل سجد مات وهو كده. عشان كده كان العلماء يقولون والمعاصي بريد الكفر كما ان النظرة بريد الزنا. المعاصي بريد الكفر. احد الشباب اللي ألحد، احد الشباب اللي ألحد لا يعترف بوجود اله للكون، كان كويس وكلام دون. هي بدأت القصة كلها بعلاقه مع بنت بس بنظرة محرمة، حبها حبيته، بدأوا يعرفوا بعض، كلموا بعض عن طريق النت، ما كانش يعرف ازاي يعمل شات ولا الكلام ده، علمته، بدأوا يتكلموا، بدأ يتعرفوا، بدأ يخش على النت، بدأ يتعرف على مواقع، من موقع لموقع، موقع لباحي الموقع، مش عارف ايه، لموقع 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 لموقع، الحد الحد كفر، الحد كفر. هي دي اللعنة بقى، هي دي اللعنة التي أسأل الله عز وجل ألا يكتبها على أحد منا. فكان حماد بن زيد رحمة الله عليه يقول ليست اللعنة بسواد في الوجه، مش ان وشك يبقى اسود، ولكن اللعنة ألا تخرج من ذنب إلا وقد دخلت في آخر. ومشكلة دي يا إخواني إن هي بتسلمنا لعقوبة أخرى. أنت ملاحظين؟ ملاحظين العقوبات كلها عمالة تسلم لبعضها كده، ساب الطاعة، فقد حلاوة الطاعة، سب مش عارف ايه، واخدين بالنا؟ الى ان يصل والعياذ بالله اللعنة دي تفضل ماشية معاه كده خطوة في خطوة، خطوة في خطوة، لحد ما تظهر صورة وحقيقة هذه اللعنة مع اخر يوم له في الدنيا. وهنا تظهر بقى سوء هذه اللعنة، لما تظهر عليه وهو يحتضر، لما تظهر عليه وهو يموت. ما انا قلت لك هي المشكلة، هيفضل الذنب ده يسلم لآخر، والذنب الآخر ده يسلم للي أكبر، والذنب ده يسلم للي أكبر. إذا ما وصلش للكفر يوصل للموت وهو على الكبيرة ما يعرفش يسيبها ولا يعرف يتوب منها. وهذا هو قول الله عز وجل بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. معنى أحاطت به خطيئته، قال ربيع بن خثيم رحمة الله عليه يموت على ذنبه ولم يتب منه، يموت على ذنبه ولم يتب منه. وقال الأعمش مات على ذنبه، مات على ذنبه. هي دي اللعنة بقى، ودي اللعنة في أسوأ صورها، إن الذنب ده يسلمك لذنب، ليسلمك للي أكبر، للي أكبر، للي أكبر، للي أكبر، لحد ما يصل العبد والعياذ بالله للحظة يرجو فيها أن يتكلم بكلمة التوحيد ويحال بينه وبين هذه الكلمة. ليه؟ ذنبه أحط بي، أحط بي يعني كتفه، ذنبه كتفه، كتف، بس مش كتف بقى الأعضاء، ده كتف القلب، كتف القلب، القلب الكتف، عايز نقول له قول لا إله إلا الله، مش عارف، مش قادر يقولها أصلا. طب توب من الذنب الفلاني، انا مش عايز اتوب، مش عارف اتوب. هو هي دي المشكلة، هو ده المعنى يا اخواني اللي لازم نفهمه كويس جدا، ان اللعنة يا اخواني مش سواد في الوجه، ودي من رحمة ربنا بينا، وإلا والله لفضحنا. ولكن اللعنة انك تسيب الذنب ده، قبل ما تسيبه تلاقي نفسك اتسلمت الذنب تاني، اتسلمت الذنب ثالث، اتسلمت الذنب رابع، وتظل هذه هي الحياة لحد ما يأتي بقى ايه اللي كان ابن القيم بيقول عليه ورب جرح وقع في مقتل، ان الذنب ده يظل العبد عليه لحد ما يجي يفارق الدنيا، لا يفارق الا على هذا الذنب. من منكم يتحمل؟ مين فيكم يتحمل؟ مين فينا ان يكون يتحمل ان ده يكون حاله في يوم من الايام؟ ولا ربما كان انفجار الذنب ده يا اخواني في مصائب تتوالى على الانسان، ممكن بسبب ذنبي ومعصيتي لا تزال كده المصائب تتوالى على الانسان، مصيبة في مصيبة في مصيبة في مصيبة. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. ولان ربنا كريم، ولان ربنا سبحانه وتعالى رحيم، قال ويعفو عن كثير. لان ربنا لو اخذنا على كل حاجة احنا بنعملها ما ترك على ظهرها من دابة. صح، تخيل ان النهاردة ربنا حكم بقى عدل. تخيل ان ربنا النهاردة هيعاملك بعدله سبحانه. كل ما هتعمل حاجة تحصل لك مشكلة. مين هيقدر على كده؟ مين هيقدر على كده؟ ان كل ذنب تحصل لك مصيبة. يعني اذنبت في اليوم 20 ذنب تتوالى عليك 20 مصيبة في اليوم. مين فينا يتحمل ده؟ تخيل بقى. عشان كده انا بقولك كان ابن القيم رحمة الله عليه بيقول يعني الانسان اللي اذنب فلينظر الى تعامل الله معه. يشوف ربنا ازاي بيتعامل معاه. خدوا بالكم يا اخواني من المعاني دي. ومن الامور اللي ممكن الذنب لما بينفجر فيها ينفجر ان ربنا يرفع ستره عنك. عارف يعني ايه؟ عارفين يا اخواني ان ممكن الانسان مننا يعصي بس الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى ستره. ويعصي كمان مرة وبرضه ربنا ستره. ويعصي التالتة وبرضه ربنا ستره. علشان الانسان يكون عنده دم وينظر الى ستر الله عليه فيقول خلاص بقى ما عادش ينفع بقى. ما عادش ينفع كده. توب احسن. ارجع لربنا احسن. لا لا لا. في ناس بتفضل بقى على الذنوب. ذنب في الثاني في الثالث في الرابع. متزوج ومخبي على مراته ان هو بيكلم واحده. واول ما يجي يرجع البيت بقى كده ايه يوم داخل على سجل المكالمات يوم مسح كل السجلات. عارف ان زوجته كده دماغها دي جباره قاعد على النت بعد ما يعمل اللي هو عايزه على النت يخش على الهيستوري يمسح كل اللي دخل عليه. المره الاولى هيتستر. المره الثانيه هيتستر. والمره الثالثه هيتستر. بس بعد كده بتكون النتيجة ان ربنا بيرفع الستر عنه فيفضح على رؤوس الناس. بيتفضح. تبقى الفضيحة على كل البشر. الكل بيسمع عن فضيحته. سبحانك يا رب. هي دي مشكلة الذنب. انا يمكن ذكرت لكم قبل ذلك موقف ذكره الحافظ ابن رجب اعيده لكم تاني لانه اساس في الموضوع ده. يا اخواني الحافظ ابن رجب كان بيقول ان كان في واحد في المدينة غشاش بيغش فلوس بيغش دراهم. فمر ذات يوم على اطفال يلعبون. ده واحد بيغش فلوس هيبقى قدام الناس ولا في الخفاء في السر حد شايفه. فمر على اطفال صغار يلعبون فاذا بواحد منهم يقول اوسعوا الطريق لغاش الدراهم. وسع يا عم للراجل حرام النصاب. فقال سبحانك ما أعظمك أعصيك سرا فتفضحني حتى عند الصبيان. حتى عند العيال الصغار فضحت. كان أحدهم يقول قلت والله لأصلين في بيت الله الحرام صلاة يتحدث الخلق بها. أنا بقى هروح مسجد الحرام كده أصلي الصلاة الناس كلها شوف الصلاة دي ويقول فلان العابد. فوالله ما بدأت في الصلاة ولا يمر علي أحد إلا وهو يقول انظروا إلى هذا المرائي لا إله إلا الله. انظروا إلى هذا يا جماعة. هو حد شاف نيته؟ المسألة مش كده يا إخواني. لكن هي المسألة كلها إن ستر ربنا عنه اترفع. بس يا رب يكون الإنسان مننا عاقل زي الراجل ده. لما وجد ذلك قال فوالله بكيت ثم قلت في نفسي والله لأصلين صلاة يرضى الله بها عني. فكان لا يمر علي أحد إلا ويقول نحسبه مخلصا والله حسيبه. خذوا بالكم يا إخواني بعض الناس بيظل على معصي وذنوب في الدنيا والستر قائم. الستر ما ترفعش. بس دي مش علامة كويسة. لأن الستر إذا لم يرفع في الدنيا رفع في الآخرة وهتك عندها الستر. قال ربنا عز وجل يوم تبلى السرائر. عارف يعني ايه تبلى السرائر؟ تظهر للناس. انا يا اخواني انا اخاطب الان نفسي. هل أنا الآن أقدر أتحمل إن أنا أقف بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، والأفلام اللي أنا اتفرجت عليها قدامي كده بيني وبين النبي؟ هل معاصي السر اللي الإنسان مننا بيقع فيها هل هيتحمل إن المعاصي دي تظهر يوم القيامة وواقف بين إيدين النبي، واقف بين إيدين ربنا؟ قال الله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فكل أمر خفي أنت عملته وتجرأت على الله عز وجل به أصبح ظاهرا لكل أحد. فعشان كده دي فضيحة، دي فضيحة، ومش أي فضيحة، لأن الفضيحة دي يا إخواني مش هتكون على قد أهل البيت عندي يعرفوا أن أنا عصيت ربنا، ولا هتكون أصلا قصاد الناس اللي في الشارع، لا، ده هتكون قصاد كل الأمم. سوءتي ستظهر أمام كل الأنبياء والمرسلين، بل والله يا إخواني يا حسرة قلبي إذا قال ربي عز وجل: أنت إزاي تجرأت على هذه المعصية؟ يا حسرة قلبي إذا قال الله عز وجل لي: لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ هي دي الحسرة، هي دي الحسرة اللي ربنا سبحانه وتعالى عناها بقوله: وقالوا يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. انت حمل ان ربنا يوم القيامة يقول لك: لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ حد دخل الأوضة عليك فقمت مغير الصفحة بسرعة؟ انت حملها ان ربنا يقول لك: انت خفت ان الناس وما خفتش مني؟ انت جعلتني أهون الناظرين إليك؟ احنا مش حمل ده يا اخواني، احنا مش حمل ان ربنا يرفع عنا ستره، مش حمل ان ربنا يعاملنا بخفي ما اطلع علينا من ذنوبنا واسرارنا، احنا مش حمل ده. ودي يا اخواني من اسوأ عقوبات الذنب، ان ربنا يرفع ستره عنك فتتفضح، ان ربنا يرفع ستره عنك فتفضح في الدنيا وتفضح في الاخره. ومن عقوبات الذنب، ومن عقوبات الذنب، ممكن الذنب احنا شبهنا الان ان الذنوب دي عبارة عن حق الالغام. انت بتعرفش الذنب ممكن ينفجر في ايه؟ ممكن يا اخواني الذنب لما ينفجر فينفجر ان ربنا يسلط عليك من يهينك، ان ربنا يسلط عليك من يهينك. تروح الشغل تلاقي المدير ربنا سلطه عليك اهانك، تبقى ماشي في الشارع تلاقي عيل ما يسواش، تلاقيه طول لسانه عليك وشتمك وأهانك انك ما أخطأتش، انت ما عملتلوش حاجة. كان الحسن رحمة الله عليه يقول: وما استخف قوم بحق الله إلا سلط الله عليهم من يستخف بحقوقهم. شوف الأصل ده، شوف الأصل ده، تلاقي من ضمن المدرج كله الدكتور ندالك وشتمك وأهانك قدام الكل. ليه؟ إذا كنت متزوج تلاقي ربنا سلط عليك زوجتك أهانتك، أو سلط عليك أولادك أهانوك، أو تلاقي واحد صاحبك بتحبه جدا وبيحبك جدا ومرة واحدة تلاقيه اتقلب عليك. إيه ده؟ هو في إيه؟ إيه اللي حصل؟ راجع نفسك، ده في ذنب. كان أحدهم يقول: إنني لا أعصي الله فأرى ذلك في خلق زوجتي وأولادي ودابتي. لما الحجاج بن يوسف الثقفي بدأ بقى يقتل الناس ويبهدل الناس ويرمي الناس في السجون ويعذب وبهدل الدنيا، الحجاج راحوا للحسن بيقولوا له: الحجاج نخرج عليه بالسيف؟ حجاج راجل فاهم، راجل عارف، عارف هو ليه الحجاج اتسلط عليهم، على أهل العراق في هذا الوقت، معروف أنهم أهل فتن. فقال: الحجاج عقوبة الله لكم، فلا تستقبلوا عقوبة الله بالسيف، ولكن استقبلوها بالتوبة والإنابة. لا يا حبيبي، هتخرج على الحجاج هيجيلك أفظع من الحجاج وأظلم من الحجاج. المشكلة مش في الحجاج، المشكلة عندك أنت. راجع نفسك، راجعت نفسك وزبطت حالك مع ربنا سبحان الله، الله سبحانه. أخواني، مش النبي قال لنا كده عند ابن ماجة من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما طفف قوم المكيال والميزان. الشعب غشاش، كله بيغش بعضه. اللي عنده عربيات بيبيعها بيغش الناس، بيبيعها ان هي سليمة وهي مدغدغة، بيبيعها ان هي بيقوله فابريكا وهي رشة جوه او رشة بره كده. في الاسواق غشاشين، في القماش غشاشين، في مش عارف ايه غشاشين. الناس بتغش، كل سلع نفعت بتغش. شوف النبي يقول ايه: وما طفف قوم المكيال والميزان الا بتلاهم الله بالسنين وجور السلطان عليهم. الا ابتلاهم الله بالسنين وجور السلطان عليهم. السلطان يبقى ظالم، السلطان يبقى ظالم. فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يسلط عليك واحد يهينك. جاء رجل الى الحسن. شوفوا يا جماعة، مدرسة الحسن القائمة على مدرسة التزكية، اللي قائمة على انك خد بالك من الذنب. الذنب ده ما بيعديش، لان في قانون، قانون ده ربنا بيقول: من يعمل سوءا لازم تتجازى بيه. فجاءه رجل قال: يا أبا سعيد، بيقول حسن البصري: يا أبا سعيد، جئت أشكو إليك ولدي، ابني لحمي ودمي، جئت أشكو إليك ولدي. فقال له: اعلم أنه ما سلط عليك إلا بذنب أذنبته، وإنما هو استعتاب من الله لك، وإنما هو شيء يراد به أنت. ده ربنا بيعاتبك، بس ده ربنا سبحانه وتعالى بيعاتبك عتاب بسيط في صورة ابنك، بيعاتبك عتاب بسيط في صورة ابنك. سبحان الله، يخرج يبص كده في وجوه الناس، يحس الناس كلها غضبانة منه ومتضايقة منه ومش طايقة ولا طايقة تشوفه. كما كان بعضهم بعض السلف يقول، أظن هو أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: وإن الرجل ليعصي الله عز وجل فيلقي الله بغضه في قلوب الخلق، فيلقي الله بغضه في قلوب الخلق. ترى كل لما حد يقابله مش طايق يبص في وشه، واللي يبص في وشه يقول: أنا يعني اتهببت واصطبحت بوشي من النهاردة لو وش سيادتك لو تعصي الله سبحانه وتعالى. ليه ده؟ ليه يا إخواني؟ من يهن الله فما له من مكرم. هو كده يا إخواني، ده على سبيل الأفراد وعلى سبيل المجتمعات وعلى سبيل الأمم. الأمم ما بتتهنش غير لما تكون هي اللي أهنت نفسها الأول. قوم عاد وقوم لوط وقوم هود، كل الأمم دي عصت ربنا، فربنا سلط عليها العذاب، سواء عذاب من عند الله عز وجل او عذاب في صورة اشخاص. بنو اسرائيل هو ليه ربنا سلط عليهم بختنصر كل ما يشوف حد منهم يدبحه وطردهم من الارض المقدسة للعراق؟ ليه؟ عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهم، عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهم. يا اخواني، يحضرني الان حديث جبير بن نفيس قال: لما فتحنا قبرص، لما فتح الله علينا قبرص، أخذ أبو الدرداء رضي الله عنه جانبا يبكي. تخيل مثلا يوم 6 أكتوبر مثلا 73، الناس كلها فرحانة وبترقص بالعبور والنصر والكلام ده، واحد واخد جنب عمال يعيط. متخيل المشهد ده؟ متخيل المشهد ده؟ فجبال بن نفي بيقول: فوجدت أبو الدرداء رضي الله عنه صاحب النبي واخد مكان عمال يعيط، فذهبت إليه وقلت له: يا أبو الدرداء، يا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الكفر وأهله؟ فازداد بكاؤه ثم قال: ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا أمره، ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا أمره، بينما هم أمة عزيزة فانظر الى اي شيء صاروا. شوف دي امة كانت عزيزة ازاي. علشان كده يعني يوم سقوط مبارك انا بكيت بكاء شديد جدا. فاخ بيقول لي يا ابني انت بتعيط على ظالم ربنا نهى ظلمه؟ قلت له لا المسألة مش كده خالص، والله المسألة مش كده خالص، ولكن انا انظر الى تعامل الله عز وجل مع من ظلم. انا اشوف ده انسان ظلم وعمل وسوى، المسجد ده كان شاهد اللي كان بيحصل فيه. قلت سبحان الله بعد الظلم ده شوف 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 سبحان الله ايه اللي حصل. هو هنا البكاء بقى لما تنظر الى تعامل الله مع من اذنب. ممكن اكون انا اللي اكون في هذا الحال لان انا كنت ظالم. اذا ظلمت ممكن يكون ده حالك وده مصيرك. هي قاعدة يا اخواني، ما اهون الخلق على الله اذا هم عصوا امره. لما تكون الام عزيزة وتذل اعرف ان هي غيرت وبدلت. اصحاب الجنة معاهم جنة فيها ما يعني ما يشتهى، وفي لحظة فاصبحت كالصريم خشب محروق. ما اهون الخلق على الله اذا هم عصوا امره. قارون مال وجاه وثراء انما اوتيتوه على علم في لحظه. ما اهون الخلق على الله اذا هم عصوا امره. فرعون اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. ما اهون الخلق على الله اذا هم عصوا امره. ممثله مشهوره 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 جدا، اجنبيه ومشهوره واتكرمت وكلام ده، وكانت بتتبسم لكل حد، وفي لحظه سرطان شلت الثديين ضاعت. ما اهون الخلق على الله اذا هم عصوا امره. فين جمالك يا حلوه؟ فين جمالك يا فنانه يا عظيمه؟ فين رحت؟ فين فين جمالك؟ وفين الفنانه اللي كانت قلب الدنيا اغراء وكانت متربعه على عرش الاغراء في مصر؟ انتحرت. ما اهون الخلق على الله اذا هم عصوا امره. فين؟ فهموها كويس يا شباب. انت بتعصي ربنا هتكون هين قوي عند ربنا، هتهون قوي على ربنا، وساعتها والله لن تجد من يكرمك، والله لن تجد من يكرمك. خلاص ما اهون الخلق على الله اذا هم عصوا امره. من عقوباتها محو البركه، محو البركه. ممكن الانسان مننا ان شاء الله ربنا موسع عليه واعطيله المال، ممكن يكون دخله في الشهر مثلا 3 4 5 6000 جنيه، واخد بالك؟ ولكن تلاقيه من يوم 10 في الشهر بيمد دي للناس. يا ابني ده انت بتاخد 5 6000 جنيه في الشهر، ده الشقه بتاعت ابوك، ده انت ما بتدفعش ايجارات. ال 5000 6000 دول راحوا فين؟ راجع من العرب، راجع بالعربيه من الشغل، واحد كده ربنا سلطه عليه قبضته العربيه وجرى. لا 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 لا، ده وهو والعربيه ركنه تحت البيت جاء عيل خبطها له خبطه كسرها له وجرى. ينزل يصف في القصه دي كذا يومين ثلاثه وتلاقي ابنه تعب يروح يصرف عليه قد كده كشوفات وادويه، يومين ثلاثه وزوجته انا عايزه شويه حاجات كده. محقت البركه، تلاقي البركة ربنا بيمحيها من حياته، لا يجد طعم البركة في أي شيء. قال الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء إيه؟ غدقا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم إيه؟ بركات، بركات جمع من السماء والأرض، بركات من فوق وبركات من تحت. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من اهو من تحت ارجلهم، فوق وتحت اكل بجد من حيث لا تدري. الرزق وافر، خد يا عم خد يا عم. مش النهارده اتبنى السد ضاعت الميه وكل سنه طيبين يا جماعه؟ ده دي محق بركات، دي بركات ربنا ادهلنا بتتمحق من ايدينا قبل ما نبص مين المسؤول. بصوا الاول على نفسكم، احنا لحد امتى هنرمي الحمل على غيرنا؟ انت مسؤول. ممكن انت بسبب ذنب في السر ربنا حرمنا، ممكن الامة كلها لما اتجمعت على ذنوب السر كلنا اتحرمنا. هي القصة كده. لذلك كان يروى كما روى الامام احمد في الزهد الاثر الرائع الجميل ان الله عز وجل يقول اني انا الله اذا رضيت باركت، اني انا الله اذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى. تلاقي البركة مش تصيبك انت، ده تصيبك انت والجيل اللي بعدك والجيل اللي بعدك، ابنك وحفيدك وابن حفيدك وحفيد حفيدك، وبركة الله ليس لها منتهى. تلاقي بركة في الصحة وبركة في الأولاد وبركة في الزوجة وبركة في المال، بركة في كل حاجة، والله تلاقي بركة في كل حاجة، لدرجة ان تلاقي بعضهم يقولك يا عم ده لو باع التراب هيكسب ذهب. شوفوا يا جماعة احفظوا الكلام ده، يقول الله عز وجل في الأثر: إني أنا الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. قوانين، قوانين لله في الكون. نعيد الأثر ده تاني، الإمام أحمد رواه في كتاب الزهد أن الله عز وجل يقول: إني أنا الله إذا رضيت باركت وبركتي ليست لها منتهى. خد بالك ما قالش زي الجزء الأخير للولد السابع، لا، ليس لها منتهى، ده تفضل البركات دي موجودة ومستمرة. تلاقي سبحان الله بركة ليك وانت بتحفظ القرآن، تلاقي سبحان الله تصلي ركعتين كده تحس تشعر فيما بالبركة كده، بركة الخشوع وبركة الإقبال على الله. تلاقيك سبحان الله بتذكر ربنا تشعر ببركة في الذكر، تلاقيك سبحان كل حياتك بقت بركة وملهاش منتهى. وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. إخواني قوانين، قوانين تتحفظ كده يا إخواني، تتحط في القلوب، القوانين دي تتحط في القلوب. أختم معاكم بقصة بسيطة كده، لأن ده كان المراد من درس النهاردة. أنا عايز أغرز جواك معنى، المعنى ده أنا عايزه يكبر جوه. الأب في يوم كان فلاح، فالولد شاف إن الأب جايب إزازة والفواهة بتاعت الإزازة رفيعة قوي، وجوه الإزازة برتقانة، برتقانة كبيرة. فالولد يتعجب يقول لأبوه: انت ازاي البرتقانة دي دخلت في الازازة والفوهة بتاعت الازازة رفيعة جدا، ده ما تدخلش فص. عارفين الاب قال له ايه؟ قال له: اول ما كانت البرتقانة دي عبارة عن حباية صغيرة قد كده، اول ما بدأت تطلع قمت مدخل فيها جواها كده، مدخل جوه الغصن الازازة، فبدأت البرتقانة سهل جدا ان هي تخش، وفضت البرتقانة جوه الإزازة تكبر 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 لحد ما بقت بالحجم ده. بعد كده قطفتها من على الشجرة. الأب حب يوصل لابنه معنى: خلي الإزازة دي قلبك، اغرس فيها المعنى الصغير ده، ومع مرور الأيام المعنى ده بيكبر 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 بيكبر، ويبقى صعب قوي إن المعنى ده يخرج منك، إنك من وانت صغير اتربيت جوه هنا في أمانة، ان شاء الله لما تكبر لو اتعرضت عليك كنوز الارض حرام تقول لا. لما يكون موجود جوه قلبك ان الذنب ده هو عبارة عن قنبلة موقوتة ممكن تنفجر فيك في اي لحظة، لما دي تتغرس في قلبك بعد كده، لما تفضل المعنى ده يكبر 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 في حياتك، بعد كده لو اتعرض عليك اجمل نساء الارض والله انت شايفها قدامك كأنها جرو صغير، كلب صغير ولا تحرك فيك شعرة. عرفتوا ليه يا اخواني؟ عرفتوا ايه الفارق بيننا وبين زمان؟ ان النبي كان حريص على المعاني دي اللي احنا ما عدناش بنسمعها. احضر ذنبك داخل مدرسة التزكية بتاعت الحسن البصري ان شاء الله.